العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه فوزي عبد الأمير.
طاب مساءكم مستمعي الكرام ومرحبا بكم في جولتنا الإخبارية اليومية، حيث نسلط الأضواء على تطورات ومستجدات عراقية أو ذات صلة بالشأن العراقي، ومن أبرزها لهذه الساعة: الرئيس الأمريكي جورج بوش يتهم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جون كيري بالتناقض في تصريحاته بشأن العراق. القوات الأمريكية تعتقل 2 من مساعدي مقتدى الصدر في النجف. وزارة الدفاع الأمريكية تعترف بتقصيرها في تدريب القوات العراقية. وفي ملف الساعة محاور وتطورات أخرى بالإضافة إلى متابعات وفنا بها مراسلون من مواقع الأحداث. ولكن قبل الانتقال إلى التفاصيل نتوقف مع النشرة لأبرز أخبار الساعة.
سيدتي وسادتي أحييكم مرة أخرى وأقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. ألقى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دافع فيها عن قرار اجتياح العراق، وحث المجموعة الدولية على التركيز على الحرب على الإرهاب وعلى حل المشاكل الإنسانية في العالم. الرئيس بوش دعا المجموعة الدولية أيضا إلى المساهمة بشكل أكبر في إحلال الاستقرار في العراق، وقال أن قوات التحالف إنما حققت مطالب العالم العادلة بإسقاط نظام صدام حسين. بوش أضاف بالقول: أمتي تشعر بالامتنان لجنود دول عديدة ساهموا في تخليص الشعب العراقي من دكتاتور خارج عن القانون. الرئيس بوش قال أيضا أن حكومة رئيس الوزراء أياد علاوي كسبت دعم كل بلد محب للسلام ومؤمن بحق تقرير المصير. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قد حذر في كلمته التي ألقاها أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر من إعارة القليل من الاهتمام إلى القانون الدولي وبشكل مخجل حسب قوله، وأشار إلى سوء معاملة المعتقلين العراقيين على يد جنود أمريكيين. أنان دعا إلى احترام سيادة القانون في مناطق العالم أجمع من أجل حماية المدنيين. شنت القوات الأمريكية غارات على مكاتب تابعة للسيد مقتدى الصدر في مدينة النجف الأشرف، واحتجزت 12 شخصا بينهم عدد من المقاتلين الأجانب حسب قول مدير شرطة النجف غالب الجزائري، بينما حذر مساعد الصدر من قيام ثورة في العراق إن لم تتوقف هذه الغارات. الجزائري قال أيضا أن الجنود الأمريكيين وضعوا اليد على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في مكاتب تابعة للصدر تقع في دروب النجف القديمة حيث وقعت الاشتباكات الشهر الماضي، مضيفا أن القوات العراقية لم تشارك في هذه العمليات. هذا ولم يعلق الجيش الأمريكي في الحال على هذه التصريحات. انفجرت سيارة مفخخة على طريق مطار بغداد الدولي عند مرور رتل عسكري أمريكي، مما أدى إلى إصابة 4 جنود أمريكيين بجروح واحتراق عربة هانفي حسب ما أعلن الجيش الأمريكي. الناطق باسم وزارة الداخلية الكولونيل عدنان عبد الرحمن قال أن 9 سيارات مدنية دمرت أيضا في الانفجار، بينما قالت مصادر في الجيش الأمريكي ومصادر طبية أن مدنيا واحدا قد قتل وجرح 19 شخصا في الانفجار. وقد طوقت القوات الأمريكية موقع الانفجار وحلقت مروحيات فوقه. من جانب آخر، هاجم مسلحون اليوم دورية للحرس الوطني العراقي في منطقة اللطيفية جنوب بغداد، مما أدى إلى مقتل 3 من رجال الحرس وإصابة 2 آخرين حسب مصادر في الشرطة. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. هدد خاطفون يحتجزون رهينتين أمريكي وبريطاني اليوم بقتلهما إن لم تلبى مطالبهما على الفور، وذلك بعد يوم واحد من إصدار الخاطفين شريط فيديو يعرض لقطع رأس رهينة أمريكي آخر هو يوجين أرمسترونغ، وكان قد اختطف في بغداد يوم الخميس الماضي مع الرهينتين الآخرين. وقد عبرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA عن اعتقادها بأن المتحدث في هذا الشريط كان أبو مصعب الزرقاوي نفسه. جماعة التوحيد والجهاد التي يقودها الزرقاوي هددت بقطع رأس الرهينتين الآخرين في غضون 24 ساعة إن لم يطلق سراح المعتقلات العراقيات من سجني أبي غريب وأم قصر، بينما قال الجيش الأمريكي أنه لا توجد نساء معتقلات في هذين السجنين وأن هناك امرأتين فقط محتجزتان لدى القوات الأمريكية وكانتا تعملان في برامج الأسلحة لدى النظام السابق. من جانب آخر، دعت الحكومة البريطانية اليوم إلى إطلاق سراح الرهينة البريطاني الذي تحتجزه جماعة التوحيد والجهاد، وجاءت الدعوة في شكل رسالة عبر عدد من الفضائيات العربية منها الجزيرة والعربية، حيث أكدت بريطانيا أنها لا تحتجز سجينات عراقيات وبالتالي لا يمكنها تلبية مطالب الخاطفين حسب ما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم. وعدت بريطانيا اليوم بحماية القوات اليابانية التي تنجز من مهمات غير قتالية في جنوب العراق في حال أنهت هولندا وجود قواتها هناك حسب قول مسؤولين يابانيين اليوم. وزير الدفاع البريطاني جيف هون هو الذي قدم هذا الوعد خلال لقائه نظيره الياباني شيجيرو إيشيبا. يذكر أن هولندا تنوي سحب قواتها في آذار من العام المقبل من مدينة السماوة التي تقوم فيها قوات يابانية بمهمات إنسانية وبنشاطات في مجال الإعمار منذ العام الماضي. هون قال أيضا أن القوات البريطانية ستبقى في العراق ما دام هناك عمل يجب إنجازه، مضيفا أن الحكومة البريطانية ستحاول إقناع هولندا بإبقاء قوتها في السماوة. في سياق متصل، وجه مسؤولون بلغار اليوم انتقادا إلى قائد عسكري بولندي في العراق بسبب قرار اتخذه بنقل قوات بلغارية من كربلاء إلى مواقع اعتبرها المسؤولون البلغار أكثر خطورة وهي القادسية والنجف، ومن المفترض بهذا القرار أن ينفذ في كانون الأول المقبل. أما كربلاء فستقع تحت قيادة قوات أمريكية. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ، وعود الآن إلى ملف العراق.
إذاعة العراق الحر، ومنها نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، ونبدأ مع التطورات الأمنية في العراق، حيث أعلنت الشرطة العراقية في البصرة اليوم أنها فككت شبكة من الخاطفين في منطقة صفوان وتمكنت من تحرير طفل عراقي كان محتجزا لديها. وأوضح النقيب جاسم الدراجي من شرطة البصرة أن اثنين من أفراد الشبكة اعتقل وتم تحرير طفل كانوا يحتجزونه رهينة مطالبين بفدية تبلغ 100,000 دولار للإفراج عنهم. على صعيد ذي صلة، أعلنت الأجهزة الأمنية أن عراقيا قد قتل وجرح 8 آخرون بينهم عنصران من الحرس الوطني في هجومين منفصلين في منطقة بعقوبة. إلى ذلك، أعلن رئيس الشرطة محافظة ديالى عقب اجتماع للأجهزة الأمنية في المدينة أن أكثر من 150 عنصرا من الشرطة العراقية في المحافظة أبعدوا عن الخدمة لعدم تنفيذهم الأوامر أثناء هجمات وقعت في 24 من شهر حزيران الماضي. وكانت مدينة بعقوبة قد شهدت آنذاك سلسلة هجمات دامية على مراكز الشرطة تبنتها مجموعة أبو مصعب الزرقاوي. ونبقى مستمعي الكرام في متابعتنا للتطورات الأمنية، حيث أعلن مسؤولون في مكتب السيد مقتدى الصدر في النجف أن قوات من مشاة البحرية الأمريكية اعتقلت اليوم 2 من معاوني الصدر. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن أبو صادق الأظهري المسؤول في مكتب الصدر في النجف أن قوات المارينز اعتقلت بعد مداهمتها المقر الشيخ أحمد الشيباني وكذلك السيد حسام الموسوي وعددا آخر من الأشخاص. ولفتت الوكالة إلى أن وزارتي الداخلية والدفاع لم تؤكدا بعد الخبر. المزيد من الأوضاع في مدينة النجف مع مراسلنا ليث محمد علي.
الإدارة المدنية في النجف تمنع الموظفين والجهد الهندسي متعدد الأغراض والمواطنين من دخول مدينة النجف القديمة عند الصباح الباكر هذا اليوم، فيما شهدت أرتال من عجلات الهمر الأمريكي تدخل المدينة القديمة، وتعلن من جهتها أيضا منطقة بحر النجف منطقة عمليات عسكرية. والضابط المناوب في شرطة نجدة النجف يؤكد اقتحام مكتب السيد مقتدى الصدر في النجف القديمة فجر هذا اليوم واعتقال أحمد الشيباني وحسام الموسوي أحد أبرز مساعدي الصدر في النجف ومجموعة من عناصر الصدر. وقد صادرت شرطة النجف والحرس الوطني كميات كبيرة جدا من أسلحة المشاة كالVKC والRBK وقاذفات الRBG7 والهوالات متعددة العيارية. شهود عيان من سكنة النجف القديمة يؤكدون أن 4 عجلات ميني باس كانت محملة بالأسلحة، كما أكد شهود العيان في بحر النجف أن مطاردة لعجلات صالون من قبل الحرس الوطني والشرطة النجفية وعجلات الهمر الأمريكية وقعت في منطقة بحر النجف صباح هذا اليوم الثلاثاء، ومصادر أمن النجف تؤكد أنها عجلات مشتبه بها دون ذكر المزيد. الطيران الأمريكي ومنذ عشية الليلة البارحة الاثنين حتى ساعات متأخرة من صبيحة هذا اليوم الثلاثاء حلق لساعات طويلة وعلى ارتفاعات منخفضة فوق مدينة النجف القديمة ومقبرتها، مستعملا طائرات الاستطلاع ثابتة الجناح والمسيرة أرضا والمروحيات والمقاتلات، مما أعاد للذاكرة النجفية أحداث حرب الأسابيع الثلاث لكثافته. وسمع أكثر من ذوي انفجار في النجف القديمة يعتقد أنه ناجم عن عملية تفجير لأسلحة أو عبوات ناسفة. مصادر الأمن النجفية كعادتها لا تكشف عن أسباب أو طبيعة الانفجارات. مصادر مطلعة في إدارة النجف المدنية أكدت لإذاعتنا إعلان الترغيب في عمليات تجريف المعارض والمحال التجارية والأسواق المحيطة في الحرم الحيدري الشريف دون ذكر الأسباب، علما أن الأرض سبق وأن ملكت لبلدية النجف بعد تعويض الأهالي الثمن، إلا أن أصحاب تلك المحال أكدوا أن ثمة طلب من قبلهم لمحافظ النجف ناشدوه فيه منحهم الفرصة للعثور على مواقع عمل بديلة، وبلدية النجف تنفي أن تكون قد استلمت أو تسلمت أمر تريث في عملية التجريف. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
وفي بغداد اندلعت الاشتباكات مجددا بين القوات الأمريكية ومسلحين موالين للسيد مقتدى الصدر. مراسلنا في بغداد ليث أحمد تابع التفاصيل.
قامت الطائرات الأمريكية ومنذ الساعة 1 بعد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر بقصف عدة مواقع في مدينة الصدر، استهدفت فيه بعض المواقع التي يتواجد فيها عناصر جيش المهدي. وقد سقطت هذه القذائف على القطاعات 71 و72 و74 في هذه المدينة، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا لم يعرف عددهم وتهدم بعض المنازل حسب ما ذكر لنا مصدر من داخل مدينة الصدر. وفي تصعيد من قبل ميليشيات جيش المهدي استخدمت مدافع 57 وهي مدافع مقاومة للطائرات، حيث أطلقت عدة قذائف تجاه هذه الطائرات، ذاكرين أن استخدام هذه المدافع أربك الطائرات الأمريكية مما قلل من الخسائر في مدينة الصدر. وقد شيع الأهالي صباح هذا اليوم العديد من الضحايا من النساء والأطفال والذين سقطوا جراء هذا القصف حسب ما أكد المصدر نفسه. وفي تطور لاحق شهد العديد من الدبابات الأمريكية وهي تحاصر مداخل مدينة الصدر عند منطقة الحبيبية وساحة مظفر وحي جميلة، في حين أكد المقاتلون التابعون لميليشيات جيش المهدي أن صبرهم بدأ بالنفاد جراء هذه العمليات رغم التزامهم بتوجيهات السيد مقتدى الصدر بالالتزام بالهدنة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام مع الأوضاع الأمنية، حيث تابع مراسلنا في الموصل أحمد سعيد آخر التطورات.
قتل 6 أشخاص من عائلة واحدة جراء انفجار سيارة مفخخة عن طريق الخطأ أمام باب دارهم الواقع في حي باسم حي سومر في الضاحية الجنوبية بمدينة الموصل، هذا ولم تعرف بعد هوية موجهي السيارة المفخخة. وفي حي باسم الكرامة يقع في الضاحية الشرقية لمدينة الموصل تعرض مركز الشرطة في الحي إلى هجوم مسلح قاده مجهولون بقذائف الهاون وأسلحة خفيفة، ولم تعرف بعد حصيلة الخسائر لدى الطرفين. وأمام باب مستشفى السلام العام مستشفى صدام سابقا وقعت مواجهة مسلحة بين مجموعة مسلحة مجهولة وبين الأفراد من شرطة المستشفى، وأصيبت رصاصات ضمن المستشفى. يذكر أن المستشفى هذا يتعرض بين حين وآخر إلى هجمات مسلحة ضد رجال الشرطة فيه بالأخص. وفي أرياف محافظة الموصل هاجم مسلحون مجهولون بقذيفة هاون منزل أحد المواطنين في بلدة قرقوش وهي مركز قضاء يقع شرق الموصل، ونجم عن الهجوم مصرع طفل وجرح أمه التي نقلت إلى المستشفى على أثر ذلك. وبالقرب من منطقة باسم الصابونية على طريق خارجي شمال غرب الموصل فتح مسلحون مجهولون النار على شاحنتين سوريتين ظن المهاجمون أنهما كانتا محملتين بالمشروبات الروحية، وبعد تدمير الشاحنتين تبين أنهما كانتا محملتين بالمشروبات الغازية. وعلمت إذاعة العراق الحر من شهود عيان أن اثنين من السواق قتلا. من جانب آخر، كان حي الوحدة في الموصل قد شهد أمس انفجار سيارة مفخخة أسفر انفجارها عن مقتل 3 أشخاص كانوا بداخلها، وبين القتلى امرأة كانت أيضا بداخلها، كما قتل وجرح عدد من المدنيين. حرب بيانات التهديد بدورها تتواصل. منظمة أنصار السنة هددت سكان حي الإصلاح الزراعي ومدينة الزهور بمغادرة الحي وإخلاء المنطقتين، وإلا فإنهم يتعرضون إلى الدمار والقتل. كما وتلقت مراكز الشرطة كافة بيانات تهديد مماثلة، كما وجهت لجنة الاغتيالات في منظمة كتائب صلاح الدين الأيوبي آلاف النسخ من بيان يهدد الآلاف من الأفراد الذين سمتهم بالاسم بالكف عن مواصلة نشاطهم السياسي. إذاعة العراق الحر وصلتها نسخ من البيانات هذه. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن كركوك وفنا مراسلنا سران الداودي بمتابعة للتطورات الأمنية في المدينة.
داهمت صباح اليوم الثلاثاء القوات الأمريكية بمشاركة قوات الشرطة من ناحية الرشاد داهمت مجمع السلام صدام سابقا 30 كيلومترا جنوب غرب كركوك، وألقت القبض على 3 أشخاص تشتبه في أنهم يتزعمون شبكة مسؤولة عن اختطاف وقتل المواطنين في كركوك، كما وضبطت أسلحة وأسلاك واعتدة لأسلحة خفيفة ومتوسطة. وقال العقيد أركان حمد العبيدي مدير شرطة ناحية الرشاد إن الشبكة مكونة من أعضاء عديدين وهي من أخطر الشبكات الموجودة في المنطقة، وأضاف إنهم خلال هذه المداهمة التي بدأت من 5 صباحا استطاعوا ضبط 10 سيارات مسروقة، مشيرا إنهم ما زالوا يلاحقون عددا آخر من أفراد هذه الشبكة. وردت معلومات من المنطقة إن هذه الشبكة قدمت ما يقارب 50 مليون دينار عراقي للمجموعات التي تشن الهجمات المسلحة على القوات الأمريكية والحكومية في المنطقة، وهذه الشبكة هي المسؤولة حسب تصريحات الشرطة عن معظم عمليات الخطف في منطقة كركوك. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس حزب تركمان إلي رياض صاريكاهيا في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحزبه أكد على ضرورة التشاور بين المفوضية العليا للانتخابات في العراق والأحزاب التركمانية، مشيرا إن الأرضية القانونية غير مهيئة الآن لإجراء هذه الانتخابات، معينا وجوب سن قانون الانتخابات وتوضيح مهام وشرعية المفوضية العليا للانتخابات لأنها غير معروفة لدى الأطراف والجهات السياسية العراقية، وإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى خلل فني في الانتخابات ويسيء إلى سمعتها، مشددا على ضرورة الحوار مع الأحزاب والفصائل التركمانية من أجل الوقوف على طروحاتها التي تمتاز بخصوصية معينة تجاه مجمل العملية الانتخابية. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع عرض
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى
طبعا مساكم مستمعي الكرام. أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن أن
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
ومن إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، ونفتح الملف السياسي، حيث رد الرئيس الأمريكي جورج بوش على انتقادات المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جون كيري لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية في العراق. وقال بوش في تجمع انتخابي في ولاية نيو هامشير:
Incredibly, he now believes our national security would be stronger with Saddam Hussein in power, not in prison.
من غير المعقول أن يعتقد كيري الآن أن أمننا القومي سيكون أفضل بوجود صدام حسين في السلطة وليس في السجن. وقد قال كيري اليوم، وأنا أقتبس كلامه: لقد استبدلنا دكتاتورا بفوضى تجعل أمريكا أقل أمنا. وقال أيضا إنه يفضل استقرار النظام الدكتاتوري على الآمال والأمن الذي يمكن أن تقدمه الديمقراطية. أنا لا أوافق إطلاقا على هذا الرأي، وخصمي لم يكن كذلك منذ فترة قصيرة.
And not so long ago, so did my opponent.
الرئيس بوش قال أيضا أن كيري استفاق أخيرا صباح أمس وقرر أنه لم يكن على الولايات المتحدة أن تغزو العراق بعد أن قال كيري الشهر الماضي أنه كان سيصوت لمصلحة اللجوء إلى القوة في الظروف نفسها التي نشهدها اليوم. وكان المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جون كيري قد حذر من احتمال الدخول في حرب لا نهاية لها في العراق، وذلك في حال عدم اتخاذ الرئيس الأمريكي جورج بوش سلسلة من القرارات العاجلة لتجنب بالفشل في العراق. وأضاف كيري في خطاب ألقاه في نيويورك:
Iraq was a profound diversion from that war and from.
إنما حصل في العراق كان انحرافا كبيرا عن الحرب ضد الإرهاب وعن معركتنا ضد عدونا الأكبر أسامة بن لادن والإرهابيين. إن اجتياح العراق أثار أزمة ذات أبعاد تاريخية، وفي حال عدم تغيير سياستنا التي نتبعها في العراق فإن هناك احتمالا أن ندخل في حرب لا نهاية لها.
There is the prospect of a war with no end in sight.
وأضاف المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جون كيري أن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية باءت بالفشل في الموضوع العراقي بسبب نقص التحضير وغياب الصدق والغطرسة وانعدام الكفاءة. على صعيد آخر، أقرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بوجود بعض التقصير من الجانب الأمريكي في تدريب وتجهيز القوات العراقية. وقد أصدر الجنرال والتر شارب مدير التخطيط الاستراتيجي في قيادة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أصدر بيانات تظهر أن 53 ألف عنصر من قوات الأمن العراقية تلقوا التدريب اللازم من مجموع 100 ألف شخص تم تعيينهم في قوات الشرطة وحرس الحدود. كما أظهرت البيانات أن قوات الأمن العراقية لا تملك سوى 41% من حجم السلاح الإجمالي الذي يعتبره البنتاغون والحكومة العراقية المؤقتة بأنه ضروري. وقال مدير التخطيط الاستراتيجي في قيادة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن القادة الأمريكيين في العراق يعتقدون أن السيطرة المحلية من جانب العراقيين ستتم في معظم أنحاء العراق بحلول نهاية الشهر كانون الأول مع ظهور قوات الأمن العراقية وتشكيلات جديدة للإدارات المحلية. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم في نيويورك اجتماعاتها السنوية العامة، وذلك بخطاب للأمين العام كوفي أنان وآخر للرئيس الأمريكي جورج بوش. وتوقعت وكالة رويترز للأنباء أن يحاول الرئيس بوش في خطابه طمأنة زعماء العالم بأن العراق يسير على طريق الديمقراطية. رويترز أشارت أيضا إلى أن خطاب بوش أمام الأمم المتحدة سيجمع بين الحديث عن آماله بشأن النجاح في العراق وأفغانستان، وكذلك التركيز على الجهود الأمريكية للمساعدة في الحملة العالمية لمكافحة الأيدز والجوع والأمية والفقر. ونختم مستمعي الكرام متابعتنا لتطورات وشؤون العراقية مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
قالت مصادر مقربة من رغد صدام حسين إنها جمدت مرحليا التفكير بدور سياسي في العراق عشية الانتخابات المقبلة، وأحجمت منذ عام عن إجراء اتصالات سياسية مع أطراف المعادلة في بلادها، وتراجعت عن قرار سابق بالترشح للانتخابات. وقالت المصادر إن رغد تركز حاليا على متابعة تفاصيل محاكمة والدها وشؤون عائلتها. وقالت المصادر إن رغد قامت الشهر الماضي بزيارة للمملكة العربية السعودية بهدف معلن هو أداء مناسك العمرة، غير أن الزيارة المغلفة دينيا لم تؤدي أي من أغراضها، إذ فشلت رغد في الالتقاء بأي من المسؤولين السعوديين، وذلك عكس ما حصل خلال زيارتها لليبيا إذ استقبلت هناك من عائلة معمر القذافي ومنه شخصيا. وقالت المصادر إن القذافي أبلغ رغد بإمكانية إقامتها في ليبيا في أي وقت معتبرا إياها كابنته أو شقيقته. هاتان الزيارتان ليستا الوحيدتين، فقد قامت رغد بزيارة قطر والإمارات، غير أن النتيجة الإجمالية كما تقول المصادر المقربة منها كانت الإحباط، في وقت طلبت فيه الحكومة الأردنية منها ولعدة مرات عدم القيام بأي نشاطات سياسية أو إعلامية، لكنها أي الحكومة خصصت لها ولشقيقتها منزلين وحراسا على اعتبار أنهما في ضيافة الملك عبد الله. وقالت المصادر المقربة من رغد أنها تواجه صعوبات مالية، وهي لذلك تبحث قانونيا عن أموال زوجها حسين كامل الذي قتله والدها بعد أن طلقها منه، لكنها فشلت في الوصول إلى نتائج إيجابية. ومع ذلك فإنها تخرج للتسوق وتخصص ساعات للاطلاع على ما ينشر عبر الإنترنت عن ما يجري في العراق، وقد حضر أبناؤها قبل فترة قصيرة حفلا فنيا أقيم في عمان، وذلك في أول نشاط اجتماعي لهم منذ وصولهم إلى العاصمة الأردنية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، نعود ونلتقي بحضراتكم في متابعة لاحقة إن شاء الله.
سيدتي وسادتي، وبعد أن استمعنا إلى ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه فوزي عبد الأمير، ننتقل إلى البصرة لنتعرف على الأوضاع فيها، وذلك عبر الرسالة الصوتية التي وافنا بها مراسلنا فائق الخالدي.
أخذت حملات مطاردة ومنع الأشخاص الذين يبيعون المشروبات الروحية ويتاجرون بها في محافظة البصرة، ومن قبل مجاميع مسلحة مجهولة الهوية أبعادا جديدة. ففي تصادم دموي تم بين مجموعة مسلحة ملثمة أثناء هجومها ليلا على أحد البيوت في الحي المركزي حي الشهداء سابقا بمنطقة المعقل، حيث تصدى صاحب الدار المدعو أبو فهمي لهم، وتم تبادل إطلاق النار بينه وبينهم، مسفرا هذا التراشق النابي عن إصابة صاحب الدار بجروح بالغة نقل على أثرها إلى المستشفى بعد انسحاب الجماعة التي قتل أحد أفرادها وجرح الآخر الذي نقل شاهد عيان على أنه توفي هو الآخر وهو في طريقه إلى المستشفى، لتعود بعدها في صباح اليوم التالي مجموعة أخرى وتقوم بإحراق الدار بما فيه من آثاث بعد أن تركه أصحابه هربا. وقال شهود عيان من أبناء المنطقة الذين بادروا باستدعاء فرقة المطافئ إلى أنها لم تستطع القيام بواجباتها بسبب تهديدها من قبل المسلحين حتى أتت النار على الدار وكل من فيها. كما أضاف هؤلاء الشهود أن مجموعة أخرى جاءت في الساعة 12 ليلا لتقوم بنصف البيت بعبوات ناسفة وتتركه أنقاضا، وتأتي هذه الممارسات بعد أن أخذت جماعات مسلحة مجهولة الهوية على عاتقها مطاردة باعة ومروجي المشروبات الروحية في البصرة من خلال مهاجمتهم في الأماكن التي يتواجدون فيها وإطلاق النار عليهم، حيث كان آخر هذه الأحداث حرق سيارة بما فيها قيل أنها تحمل مشروبات روحية، وذلك في منطقة شارع بشار بالبصرة القديمة وفي وضح النهار، وإصابة سائقها ومرافقه، حيث قال بعض الشهود العيان أنهم قتلوا. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
قسوتك هدت حالي مجروحة ساهر ليه
عيد العالم.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة على الصحف العربية، وقد تابعها لنا اليوم الزميل ناظم ياسين وهو معي الآن في الاستوديو، وقد اختار لنا العناوين التالية: ناطق عسكري أمريكي نسعى لرفع جاهزية القوات العراقية، مسؤول إيراني استخبارات طهران جندت 3000 عميل بالعراق. وقبل أن ننتقل إلى مقالات الرأي سنتابع أبرز ما نشر في الشأن العراقي في الصحف السورية، وهذه القراءة من مراسلنا في دمشق جان بلاتشكاي.
واصلت الصحف السورية التعليق على إعلان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عدم شرعية الحرب على العراق. وقال اليوم عصام داري في صحيفة تشرين الرسمية إن أنان فتح أبواب جهنم في وجهه وعلى نفسه، ويبدو أنه لم يعد قادرا على إيصادها. وتساءل الصحفي السوري لماذا يحرص حلف الحرب على إحياء محاكم التفتيش التي تعرف البشرية جمعاء ما آلت إليه وأسباب وجودها، وأضاف إن السلطة الأمريكي والبريطاني والإسباني على أنان إنما مرده إلى أنه أعرب عن أمله في ألا ترى البشرية عملية أخرى على غرار ما حدث في العراق ومن دون تأييد المجتمع الدولي. واعتبر عصام داري أن أركان الإدارة الأمريكية أدخلوا أنان عنوة في لعبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية على أنه عامل مؤثر لمصلحة الديمقراطيين ومرشحهم جون كيري، وهو ما رد عليه الجمهوريون بالقول إن هذه التصريحات تفوح منها رائحة تدخل سياسي. وانتهى الصحفي السوري في مقاله المنشور في صحيفة تشرين للقول بأنهم قد يجبرون أنان على التراجع عن تصريحاته وتقديم الاعتذارات لأصحاب القرار، لكن ذلك لا يلغي حقيقة نطق بها المسؤول الدولي ولو متأخرا. وبالمقابل فإن هذه الحادثة تعد درسا لكل من يريد مستقبلا قول كلمة حق، فأمامه محاكم التفتيش وسيل من الاتهامات وتزييف للحقائق والوقائع والقوانين والقرارات الدولية. سامبلات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ناظم، صحيفة الاتحاد الإماراتية خصصت افتتاحيتها للشأن العراقي، فماذا جاء فيها؟
سميرة، الاتحاد كتبت تقول إن بيع الرهائن من جماعة إرهابية إلى جماعة إرهابية أخرى فصل جديد يدخل في مسلسل الإرهاب الدموي في العراق، ويفتح الباب على مصراعيه لدخول مجرمين جدد ومتعهدي قتل وخطف للاستفادة من هذا المزاد الذي عقدته جماعات الإرهاب بكل فئاتها وألوانها الدموية التي باتت تستوطن العراق وتعتبره ملاذا لها لتنفيذ أغراضها وصفقاتها المشبوهة، ولو كان ذلك على جماجم البشر وأشلاء الأبرياء بحسب تعبيرها. وتضيف الصحيفة أن هذا التعاون وهذه الجسور الدموية التي أقيمت على الجثث تشير إلى أن هذه الجماعات لديها صلات مع بعضها البعض، ولديها وسطاء يتحركون في أنحاء العراق لبث المزيد من الخوف والرعب في نفوس الأبرياء واصطياد الضحايا في وضح النهار أو تحت جنح الظلام. وتحركات الإرهابيين تشير أيضا إلى أن هذه الجماعات الجرامية لا تعمل لوحدها في الساحة، وهناك جهات سواء كانوا أشخاصا أو جهات متنفعة أو حتى دول تقدم لهم الدعم اللوجستي والمعلوماتي وتوفر لهم الغطاء لكي يتحركوا ويتنقلوا ويتلونوا كالحرباء لتحقيق أغراضهم الدنيئة، على حد تعبير الافتتاحية المنشورة في صحيفة الاتحاد الإماراتية.
والآن مستمعينا الكرام، هذا عرض للصحف الكويتية التي تابعها لنا مراسلنا سعد العجمي.
يقول زاهد مطار في صحيفة السياسة: هيئة علماء المسلمين في بغداد قتل منها اثنان على أيدي المدينة، كانت الهيئة في يوم من الأيام تدافع عنهم وتعتبرهم مقاومة. لقد وصل الموت إلى رجال هذه الهيئة التي كانت تتصدى لكل شيء يحدث في بغداد عن طريق أشباه الرجال فيها، بحيث تفسره على هواها وتنسب أسبابه إلى وجود الأمريكيين والجيوش الحليفة. يتابع الكاتب: لقد مارست الهيئة المذكورة مع الأسف دورا غير شريف في تشويه عملية تحرير العراق، ورغم ذلك فشلت في تسير الواقع العراقي الذي يتجه نحو الأفضل. وفي صحيفة السياسة يقول علي الكندري: ماذا لو قررت روسيا إرسال 100,000 جندي إلى العراق لمحاربة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين وضمان أمن العراق واستقراره، للإسراع في عملية البناء والتعمير والسماح للعملية الديمقراطية أن تسير بخطى أسرع؟ وماذا لو قررت كل من ألمانيا وفرنسا إرسال 50,000 جندي إلى هناك بواقع 25,000 لكل منهما لضمان الأمن والاستقرار ولمحاربة الإرهاب والإرهابيين أيضا؟ وماذا لو قررت الصين إرسال 150,000 جندي للعراق أيضا، وبذلك يكون عدد قوات التحالف في العراق 500,000 جندي؟ وماذا كذلك لو قررت كل الدول الأخرى بما فيها العربية المساهمة في إرسال قوات كل حسب مقدرتها، حتى يصبح في العراق ما لا يقل عن 750 إلى 800,000 جندي يحاربون الإرهاب وينشرون الأمن والسلام؟ يتابع الكاتب: الجواب هو أن مثل هذا الإجراء ومشاركة كل هذه الدول يفهمان الإرهابيين بأنهم محاربون من كل دول العالم دون هوادة، بدلا من الاعتقاد أن خلافات الدول الكبرى حول هذا الموضوع تعطيهم فرصة استغلال هذه الخلافات واللعب على التناقضات. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الجولة، شكرا لمتابعتكم وأرجو أن تبقوا مع بقية فقرات برامجنا. من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالشوق والمحبة والمشاعر الحلوة نتبادلها مع مستمعينا عبر رسائلهم لنا وعبر ميكروفون نوافذ مفتوحة. ننتظر رسائلكم ومكالماتكم الهاتفية بشوق، فهي مادة البرنامج اللي يحاول أن يكون محطة اللقاء الأسبوعي لمستمعي إذاعتنا لتبادل الرأي والتجربة. فأهلا بكم وبالحمام الزاجل عنوان لنوافذنا المفتوحة، فكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام،
ود وحبابي لي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام،
بمشاركة الزميل نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني معي في هذه الحلقة. أهلا نبيل.
أهلا
ديار.
أهلا فريال.
رح نبدي طبعا كالمعتاد بلقاء النافذة، وضيفنا هو المستشار القانوني الدكتور منذر الفضل. مستمعينا الأعزاء، اعتدنا في هذا البرنامج بين فترة وأخرى أن نستضيف أحد السياسيين أو الأكاديميين العراقيين ليتحدثوا عن جوانب أخرى من حياتهم بعيدا عن اختصاصاتهم. اليوم يسرنا أن نستضيف الدكتور منذر الفضل الذي يزور جمهورية التشيك كمستشار قانوني وقضائي، وهو الآن يقوم حاليا بإلقاء محاضرات للوجبة الأولى من القضاة العراقيين. واستغلينا فرصة أنه هذه الفترة فترة استراحة، وأعتقد هو الآن بالمطعم. مرحبا دكتور منذر.
أهلا وسهلا ومرحبا.
نعتذر طبعا، ربما أنت حاليا في فترة الاستراحة، بس ما رح نأخذ من وقتك إلا 3-4 دقائق.
لا عفوا تفضلوا.
احنا ما رح نسألك عن هذه الدورة وأهم المحاضرات اللي يعني تقدموها للقضاة العراقيين ومدى استفادة القانونيين منها، ولكن رح نتحدث عن جوانب أخرى من حياتك. طبعا باختصار صار هي مثلا أوقات الفراغ، هل تسمع الموسيقى، تقضيها بالمطالعة، تشاهد أفلام سينمائية؟ فخلني أبدي مثلا المطالعة.
نعم.
ماذا تقرأ؟
شكرا جزيلا أولا على هذا اللقاء الطيب، وتحياتي واحترامي إلى الإذاعة العراق الحر وإلى جميع المستمعين أينما كانوا، وخاصة في العراق الحبيب. وحقيقة فيما يتعلق بالمطالعة، فأنا متعدد، يعني المطالعات متنوعة في الواقع، تتعلق بكتب السياسية. و
احنا دكتور منذر قلنا بعيدا عن السياسة.
نعم.
بعيدا.
نعم.
عن اختصاصي
ايضا، وكذلك عظيم. الاجتماعية، وثم احيانا الشعر اقرأه ولكني لا احفظه للأسف الشديد، وخاصة الشعر الرومانسي الوطني الذي يجمع بين الحالتين. وآخر ما قرأت للشاعر المبدع فوزي الأتروشي هو يشير في كتابه الأخير الذي أهداه،
حافظ قصيدة منه يعني،
والله
الغزل بالمرأة
لسوء الحظ، ولكنه يشيد بالمرأة باعتبار المرأة هي حقيقة يعني نصف المجتمع وليست نصف الرجل أو نصف الإنسان.
نعم.
ويعطي صورة طيبة بين المرأة كوطن والوطن كمرأة، وخاصة في كردستان، وكيف يودع حبيبته حينما يسافر من يغادرها إلى المنفى، وهناك علاقة كبيرة. وأنت تعرفين جنابك الكريم أن العراقيين حينما يعيشون في المنافي لا يمكن أن يغادروا العراق أو العراق يغادرهم، وإن غادروا العراق فإن العراق لا يمكن أن يغادرهم، يعيش في دواخلهم، يحنون إليه ويحن لهم.
في قبل ما نختم البرنامج أسألك عن الأغاني العراقية اللي عجبك تسمعها، المطربين المطربات.
الأغاني العراقية حقيقة أحب الأصوات العراقية القديمة، على سبيل المثال الفنان الكبير رضا علي، الفنانة الكبيرة عفيفة اسكندر، الفنانة الكبيرة أحلام وهبي، وكثير من زهور حسين، لأنه في كلمات الأغاني هذا في الحقيقة هذه الكلمات معاني كبيرة وقيم إنسانية نبيلة، فيها حب الوطن، حب الأم.
يعني دكتور تعتبرها أكثر صدقا من الحديث؟
أكثر صدقا. نعم. أكثر صدقا في المعاني وفي اللحن وفي الأداء. وعفيفة اسكندر، يا ريت أسمع أغنية لعفيفة اسكندر حركت الروح لما انفارقتهم، إذا كانت موجودة عندكم بالستوديو.
والله هو ديار موجودة عندنا الأغنية هذه،
يعني مجموعة الأغاني عندنا. بالبداية مرحبا أستاذ منذر.
شكرا جزيلا.
الحمد لله على السلامة.
شكرا جزيلا.
يعني راح أقول لك الأسامي الأغاني اللي عندي وتختار بكيفك. عندي ما أنسى، عندي جوز منهم، عندي عيدك مبارك، عندي مسافرين، عندي
جوز منهم حلو.
جوز منهم حلوة.
جوز منهم إلى الدكتور منذر الفضل وإلى كل مستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
شكرا جزيلا ومحبتي.
وإحنا نقدم لك أيضا الشكر دكتور.
شكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب.
شكرا، مع السلامة.
باي باي. باي باي.
جوز منهم لا تعاتبهم بعجوز، شيلك عيدهم ناس ما لهم عجوز، جوز منهم لا تعاتبهم بعجوز، شيلك عيدهم ناس ما لهم
الرسالة الأولى من المستمع أحمد رسول الفلاحي من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة، وأنا ملاحظة ديار أنت تعرف لأن دائما وياي بالبرنامج أنه من البصرة قليل تجينا رسائل، وحتى حاليا من بغداد أيضا الرسائل قليلة. رسالة أحمد رسالة رقيقة وتحمل التحيات والامتنان لنا، ويعتبر هذه الإذاعة إحدى الضرورات الإعلامية في هذه المرحلة الحساسة والمصيرية من تاريخ العراق. يقول أحمد رسول أيضا: إنني أطالبكم أن تقوموا بدوركم لفضح الزمر التي تحاول الهيمنة ومصادرة الحريات باسم الدين وتمارس إرهاب الأحزاب إلى آخره. طبعا رسالة طويلة إلى حد ما. طبعا شكرا يا أحمد على رسالتك، ونود أن تحل ضيفا على البرنامج. ضيفنا وكان أيضا هو ضيف الأسبوع الماضي ورح يبقى ويانا حتى نهاية هذا الشهر ويشاركنا اليوم بالرد على بعض الرسائل. تفضل نبيل، ولا تزعل ديار أخذ من حصتك اليوم. نبيل
أحدنا غير نبيل إحنا.
شكرا ديار. شكرا فريال. شكرا أعزائي المستمعين، مرحبا في رسائل عندكم أشارك في تقديمها. اختاريت رسالة من هاجر قاسم محمد، مرسلة من نجف الأشرف، تعكس معاناة واحدة من معاناة أو صور المعاناة التي شهدها كثير من العراقيين. تتكلم أنها لم ترى، أو نصا تقول أنا لم أرى أبي على الإطلاق، وعمري الآن تجاوز 18، حيث غادر الوالد العراق مضطرا وأنا كنت في حينها جنينا في بطن أمي. تتكلم عن فرصة اللقاء بأبوها كان في عام 98، كان من الممكن أن يلتقوا لكن لم يتحقق هذا مع أبناء الثمانية. من 99 إلى 2003 يقفون حسب قول الرسالة كل خميس على باب القنصلية الكندية في عمان للاستفسار عن أخبار أبوهم وإمكانية الالتحاق به واللقاء بعد طول غياب. الرسالة ما تخلو من معاناة لكنها تحاول أن تشرك المستمعين الكرام ربما العراقيين بهذا النمط من المشاكل. تقول هاجر أنه في يوم 23 من هذا الشهر يمكن سيكون يوم حسم بالنسبة لنا، حيث طلبت الجهة المختصة مقابلة والدي ومناقشة القضية، ولا أدري كيف يسمح وجدان كندا بتعطيل حياة عائلة عراقية من هذا القبيل. تعليقي ربما الشخصي وتعليق فريال ودياري أيدوني أنه لا أعرف ماذا أقول لمثل هذه المعاناة، لكن تبدو أن هي واحدة من حالات لآلاف من العراقيين كتبت عليهم أو كتبت عليهم ظروف العراق أن يعانوا بهذا الشكل أو ذاك. عزيزتي هاجر وأخوتك الثمانية، لا أملك سوى أن نتمنى إليك أن يكون موعد 23 بالشهر هو موعد يقرب لقاءكم بوالدكم اللي فارقكم قبل أكثر من 18 سنة.
بلادي ما اقدر على الفراق، قلبي جرح وينادي وينك يا وطن مشتاق. يا ناس اخذوني لبلادي ما اقدر على الفراق، قلبي جرح وينادي وينك يا وطن مشتاق.
وردتنا رسالة من زهرة 78، يمكن هاي أعياد ميلاد من يذكرون أرقام
مو ميلاد أو العمر، بس ما أعتقد زهرة 78.
طيب ديار، هي الرسالة من حصتك جاوبنا عليها.
زين شكرا فريال. الرسالة مثل ما قلتي من المرسلة زهرة 78. تقول زهرة أنه برنامج الأرشيف في الموقع الإلكتروني غير موجود وفاتتها بعض حلقات نوافذ مفتوحة، وتأمل أن نهتم بهذا الموضوع. شكرا يا زهرة، ونحاول نحل هذه المشاكل بأقرب فرصة. وطبعا هاي دعوة لكل المستمعين اللي يودون أن يشاركوا بالبرنامج أن يبعثوا بأرقام تليفوناتهم حتى نسوي دردشة وياهم عبر لقاء النافذة. فضل فريال.
المستمعة دانيا الموسوي مدرسة اللغة الفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي في بغداد، أيضا بعثت لنا برسالة حلوة رقيقة مثل اسمها الرقيق وأيضا رقم الهاتف. طبعا طلبنا من زميلنا الحيدري أنه يجري معها اللقاء هذا، نسمع كل نسوة.
حلوة الجمع بعد غياب
يتجمع
دانيا الموسوي. أهلا وسهلا بيك في برنامج نوافذ مفتوحة.
بيك أكثر.
أهلا بيك. دانيا أنت متخصصة باللغة الفرنسية وعندك تجربة جميلة في تدريس اللغة الفرنسية لعشرات من طلاب عراقيين في بغداد. تحكي لي عن هذه التجربة اللي مريتي بيها في المركز الثقافي الفرنسي.
والله بصراحة تجربة كلش رائعة يعني، وهواي طلاب عراقيين يحبون يتعلمون هاي اللغة الفرنسية وشوفهم يعني بشغف يتعلموها، وأتمنى يعني إن شاء الله تتوسع هاي المراكز بكل أنحاء العراق، وإن شاء الله هواي طلاب عراقيين يجون ينضمون هاي المراكز.
يمكن مع الأسف الآن الظروف شوية أعاقت فتح هذا المركز الثقافي الفرنسي.
أكيد الظروف الأمنية شوية أعاقت هواي من الأشياء، بس إن شاء الله ترجع الأمور على ما.
دانيا، الطلاب اللي كانوا يدرسون فرنسي أو درستيهم فرنسي مختلفي الأعمار
والمستويات، مختلف الأعمار، مختلف الشهادات، مختلف حتى أكو بعض الجنسيات يعني باكستانية الإسبانية أجوا يتعلمون اللغة الفرنسية بمراكز بغداد.
وبيني وبين أنا يعني هذا ما راح يكون سر أني واحد من طلابك في فترة من الفترات، لكن في بعض الأحيان لاحظت أنت بالصف، أنت أصغر واحدة بالصف والدرسين بقية طلاب كون أكبر منك.
صحيح، أنا يعني بديت تجربة يعني من وقت صراحة، بس الحمد لله.
اللغة الفرنسية دانيال الموسوي هل بها تميز؟ ليش الناس تقرنها بلغة الرومانسير ولغة الأدب الراقي؟
هو أنا أقول لغة البلابل، لغة الرومانسية، لغة الغناء، يعني كل هاي اللغة شعرية عامة يعني.
جميل. هل في نيتك أن تستمرين في تدريس اللغة ودراستها أيضا اللغة الفرنسية؟
أكيد أكيد، أساني حاليا ناقشت قبل فترة ماجستير وأحب أكمل الدكتوراه، وإن شاء الله نكمل مشوارنا بالتي هي أحسن تدريسيا ودراسيا.
إن شاء الله موفقة دائما. مرسي بوكو. شكرا جزيلا دانيال موسوي، مدرسة اللغة الفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي في بغداد، وهذه تحية مني ومن فريال حسين ومن ديار في برنامج نوافذ مفتوحة لحضرتك.
شكرا جزيلا، أنا أشكركم صراحة كل شوية.
إذا كانت اللغة الفرنسية لغة الجمال والأغاني والمحبة، فأي أغنية تختارين لكن أغنية عراقية دانيا؟
أغنية عراقية؟
نعم،
كاظم الساهر.
شكرا جزيلا كاظم الساهر، وياك ويا المستمعين الكرام، مع السلامة.
تصير أحلى وأحلى كل ما تكبر تحلم، تصير أحلى وأحلى تكبر تحلى، تصير أحلى وأحلى بين الخد والحاجب زحر العالم كله.
رسالتين قصيرة من المستمعين نادر وباسم تحملان التحية لمقدمي البرنامج، شكرا لكم، ولكننا يا باسم لا نستطيع إذاعة موقعكم الإلكتروني.
رسالة من هولندا من هيفاء تقول فيها: أتابع كثيرا محطتكم ولكنها تفتقر كثيرا للبرامج التي تقدم باللهجة العامية. نحن المهجرون بالقوة أيام نظام صدام نشتاق لسماع لهجتنا العامية، فهل من مجيب؟ يا عزيزتي هيفاء، طبعا احنا نحاول ببرنامج نوافذ مفتوحة آني وديار، واليوم أيضا شاركنا نبيل الحيدري، ونتحدث مع المستمعين ما نقول بالعامية بس أقرب إلى العامية. ولكن هناك برنامج جديد سمعنا كنا ديار ونبيل مو
فحصنا فعلا،
ايه برنامج جميل
جميل
ايه، وأغلبها أيضا بالنبيل، أنت رأيك الصريح يعني
حقيقة برنامج كان مثير للانتباه، ما توقعت أن بإمكان شباب عراقيين أن يشتغلون بهذه الطريقة، بإيقاع سريع، لهجة شعبية، بتزويقات بالشعر الشعبي طريف، بمواضيع حلوة. أعتقد المستمعين الكرام سيسعدون قريبا بسماع برنامج واسمهم حلو، اسمه كل شيء وكلاشي.
الإعداد وتقديم الفنانة العراقية ريام جزائري. عندك مقطع مون؟ خلينا نسمعهم جزء.
عندنا مقطع، نسمعهم مقطع من البرنامج أكيد راح يعجبهم
إن شاء الله.
ريام بنت الجزائر دخلي على الاستوديو، مو راح يفصلوش والله من الإذاعة.
إيه ميران الميراني، أقول لك غني شوي نهي المستمعين حتى ألحق لهم أوراق البرنامج، أوراق برنامج كل شيء وكلاشي.
شو
قالش
عني ميران
الساهر؟
يلا يلا يلا
بسرعة سيجي عمج. ها تدون تبدون قبل ما يجي بهجة ناجي خوانا،
جبنا سيرة القوط وجينا.
ها عمي شلونك؟
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وكل العاملين في هذه الإذاعة
أطيب المنى جميعا.
شكرا جزيلا.
شكرا.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة من إعداد